التفسير بين أحاديث وردت في الصحف صحيح مسلم أو ضد بعضها أن لله تعالى ملائكة سيارين يركبون مزان الذكر، وحديث خرج على معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قال جلسنا نذكر الله عز وجل إلى آخره. التوفيق بين هذين الحديثين وحديث ابن مسعود في وقوفه على الحلقات التي يذكرون الله بالقطع، فيظن السائل أنه في تعارض وفي التوفيق.
ليس هناك تعارض مطلقا، وأنا أقرر لكم هذا المثل، ما أظن أن أحدا عنده شيء من الفقه ولو فقه التقليدي يقر هذا الاجتماع على الذكر متوهما أن الحديثين المشار إليهما في السؤال يشمل هذه الصورة. كثير من الناس حتى اليوم يذكرون الله عز وجل ذكرا لا يقره مذهب من المذاهب الأربعة التي يتبعها جماهير المسلمين اليوم. من ذلك أنهم يذكرون الله بصوت واحد ومقتصرين على لفظ الجلالة فقط، ليس بأفضل الذكر لا إله إلا الله، ويأخذ بعضهم بيد بعض ويقيمون حلقة فيبدأون بالذكر زعموا يقولون الله 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 في شيء من التأمين، ثم تتسارع الأصوات ثم تتداخل ثم لا تعود تسمع إلا آهات، وكلما تسارع صوتهم كلما زادت حركاتهم يمينا ويسارا. هذا بلا شك اجتماع على ذكر الله. فهذا السائل يدخل هذا النوع من الذكر الجماعي في مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها؟ أعتقد أنه لا أحد على الأقل في هذا المجلس على الأقل السائل لا أظن يقول أن هذا النوع من الذكر يشمله ذاك الحديث. أريد أن أسأل لماذا ربما يقول بعض المسؤولين، لأن هذا شيء غير معقول. أنا لا أريد أن يكون جواب آخر، أنا أريد أن يكون جواب لأن هذا شيء غير منقول، لأنه ليس كل غير معقول لازم يكون غير منقول، والعكس أيضا ليس كل منقول لازم يكون إيه؟ معقول. لأن العقول هذه المؤمنة يجب أن تخضع للمنقول، لكن بشرط الصحة كما تعلمون منا دائما وأبدا. معقول حجر أصم ينضرب شافة خشبي عصاي وإذا به بيطلع منه 12 عين من الماء مثل ماء الفيل، معقول مو معقول؟ لكن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هذا وقع. معقول يضرب البحر بعصاه وإذا به ينفتح أمامه طريق كأنه معبد من جديد، وبمر جيش موسى عليه السلام بني إسرائيل وبيغتر بهذه الظاهرة فرعون يمشي وراءه، فإذا خرج آخر جند من بني إسرائيل للساحل رجع البحر كما كان. معقول؟ معقول، لكنه معقول ليه؟ لأنه نحن الآن نسمع أخبار ما نهضمها لأنه ما درسنا مقدماتها ولا شفنا بأعيننا آثارها، لكن نفضل فيها. ليش؟ لأنه أهل العلم صار عندنا يقين أن أهل العلم تحققوا بهذا الخبر بهذا الشيء قبل ما نشوف الراديو والمسجلات هذه إلى آخره. وفي ناس تعرفوهم كانوا يحدثون يحدثون عنهم بأنه إذا سمعوا الراديو يقول هذا شيطان، بينما هي آلة فدعها الإنسان بقدرة الله عز وجل. كل هذه الأشياء كانت قبل أن ترى غير معقولة، لكن أصبحت حقائق علمية واقعية. كذلك تماما بالنسبة للأمور المنقولة في كتاب الله وفي حديث رسول الله هي معقولة عند الناس وغير معقولة عند الناس، مثل مسائل علمية معقولة عند الناس درسوها ودرسوا القائمين عليها ووثقوا بأخبار منقولة عنهم ولو لم يشاهدوها، كما لم يشاهد الذين نزلوا القمر إلى آخره، لكن أصبحنا مضطرين نؤمن بذلك من الناحية العلمية. كذلك الأمور الإيمانية معقولة عند بعض الناس وغير معقولة عند بعض الناس، على عكس المثال السابق. الأمور الإيمانية معقولة عند المؤمنين لأن الله عز وجل أولا على كل شيء قدير، وثانيا لأن هذا الشيء جاء الخبر عن الصادق المصدق وهو الرسول عليه السلام، إما كتابا وإما سنة. لذلك نحن نؤمن كل ما جاء من رسول الله. فالمثال السابق الذي صورته لكم قلت يجب أن يكون الجواب هذا مو لأنه ما نقبله ما يدخل في الأحاديث الحاضة على الاجتماع على الذكر لأنه غير معقول، لا، لأنه غير منقول، وبالتالي ما دام منقول فهو غير معقول. والآن نوسع الدائرة بعد ما حد أننا يجب أن نرجع إلى النقل في الأمور الشرعية قبل العقل، بخلاف الأمور الدنيوية أو الإسلام لا يتدخل فيها، كما قال صراحة أنتم أعلم بأمور دنياكم. هون أعطي العقل امتداده إلى ما لا نهاية بشرط ما تخالف الشريعة. فإذا انتقلنا إلى صورة أخرى من الاجتماع في الذكر دون السابقة، إما يصبح الأمر بقى بين أخذ ورد، يعني الذي قال في الصورة الأولى لا يكون منقولة ولا معقولة، ربما نأتي بصورة أخرى فيتردد يا ترى هي منقولة ولا لا. فإذا منحكم في الشرع إن كانت منقولة قبلناها وإن كانت غير منقولة رفضناها. مثال الاجتماع على الصلوات، بعض الاجتماعات منقولة وبعض الاجتماعات غير منقولة. مثلا ندخل المسجد فنصلي كل واحد منا سنة الظهر القبلية مثلا أو البعدية، كل واحد يصلي لحاله، هل يشرع الاجتماع في هذه الصلاة وهي نافلة سنية راتبة؟ الجواب لا. فلو أنه إنسان زين له فإن يا أخي يد الله على الجماعة ليش نحن نصلي هيك متفرقين، خلينا نصلي جماعة لغير ما تقام صلاة الفريضة، هل يكون هذا الاجتماع مشروعا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه مو معقول، لأنه مو منقول، بالتالي بيصير ايش؟ غير معقول. ليش بيصير غير معقول؟ لأنه العقل المسلم يحكم بأنه هذا الاجتماع الذي نقطع بأنه لم ينقل لو كان خيرا لسبقونا إليه، هيك العقل يحكم قطعا، إذا هو ليس بخير. فمعرفة الخير والشر في الشرع ليس طريقه عقلي وعقلك، وإنما هو طريق النقل الصحيح الثابت عن الله ورسوله. هذا مثال اجتماع. إذا نأخذ الآن أي اجتماع في الذكر نحن نطلب أن يكون منقولا بطريق نقل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي اجتماع في الذكر إما في القرآن وإما التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح ويرحمك الله لم ينقل عن السلف الصالح إطلاقا الاجتماع على تلاوة القرآن جماعة بصوت واحد أو على التهليل وغير ذلك من الأذكار بصوت واحد، هذا لم ينقل.
لكن المنقول على العكس من ذلك، كان أحدهم يلقى أخاه فيقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، ماذا يفعلون؟ يذكرون هذا الذكر الذي هو غير منقول ولا معقول؟ لا، وإنما الأمر أحد شيئين، إما أن يجلسوا فيتدارسون آية من كتاب الله يتلو أحدهم ويفسرها هو إن كان أفقههم وعالمهم، أو تولى تفسيرها غيره، أو جلس كل منهم يذكر الله بما بدا له بما يحفظ من سنة الرسول عليه السلام. هذا هو الاجتماع على ذكر الله عز وجل، إما اجتماع كاجتماعنا هذا لتفقه في دين الله من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتماع على ذكر سر نبي جار، وكل مين يذكر ما يحفظ وما يشعر بأن نفسه تتزكى وتتطهر بهذا النوع من الذكر، لأن النفوس تختلف. هكذا السنة في الذكر، ولهذا فلا تعارض بين الأحاديث التي أشار إليها السائل، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
ثم زاد في حديث معاذ: واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر وعند كل شجر. هذا معناه الاستمرار استمرار العبد في ذكر الله عز وجل، وهذا واضح، عند كل حجر وعند كل شجر، وهذا يعني أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا، هذا يعني أولا أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي. وشيء آخر أن ذكر الله عز وجل المأمور في السنة، ومنها هذا الحديث، أن تذكر الله عند كل حجر وكل شجر، معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحو ذلك، أيضا مما أهمل في الإسلام، لأنه يقول اذكر الله عند كل حجر وشجر، يعني اذكر الله يعني يعني مجلس ذكر وصلاة الرسول عند كل حجر وشجر، لا، هو يعني لا تتقيد بجلوس معين، حتى ولو أن تستقبل قبلة. قد يبدو لبعض الناس أن ذكر الله كالصلاة، لازم نتخذ له الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب لا، لم يأتي في السنة فضلا عن القرآن أي شرط للذكر، شرط أي شرط للذكر. كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوع من عباده المصطفين الأخيار، يصفهم بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جلست أنت جلسة تأخذ بها راحة لجسمك فذكرت الله في هذه الحالة، فلا ضير عليك شرعا إطلاقا، وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين، عندهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباده المصطفين الأخيار، مش عامة الناس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين، ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين، وينكرون الله حين يكونون مضيعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل ان نتمسك بصفه من هذه الصفات الثلاث، وانما كما يتيسر لك. وكان هذا الحديث او هذه الفقره من هذا الحديث مقتبسه من هذه الايه، اذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. لست مكلفا ان تتخذ هيئات وصفات واستعدادات، ومن ذلك اعلام، ومن ذلك اعلام خاص كانما يجتمع المسلمون في صلاه الاستسقاء او لصلاه الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الاسلام على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم مع الاسف الشديد اصبحت نسخة منسيه. ومن اسباب ذلك ان الناس احلوا محلها واقاموا مقامها عبادات اخترعوها من انفسهم. فهلا سمعتم احدا منهم اعلم في بضع سنين صلاه استسقاء، صلاه خسوف او كسوف؟ ابدا. اما الصلاه التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في اي وقت بدا له او تيسر له، هذه تؤخذ لها مجالس خاصه، وذلك ليس من السنه في شيء. وانا حين اقول هذا اعرف ان ناسا سينقضون ويستنكرون، فنجادهم سلفا بسنه اصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم في انكارهم لمحدثات الامور، ولو كانت هذه المحدثات حسنه في زعم الجمهور، كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يجابهم بخطة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر، المجالس الخاصة. فقد جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود، فوجد طائفة من الناس بانتظاره، فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا: لا. فجلس ينتظره، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقة بحلقة، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. قال ابن مسعود: أهل أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يرى، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود بعدد لم يشرع. لما تبين الامر كشف عن وجه الوسام وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ انا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا ابا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم؟ هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهذه آنيته لم تكثر، والذي نفس محمد بيده، أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. ما قال متمسكون بضلالة فحسب، وإنما بذنب ضلالة. قال: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا جواب جماهير المبتدعه خاصه التابعين منهم، اما المتبوعون فالغالب عليهم انهم يعرفون وينحرفون لمآرب كثيره الله اعلم بما في نفوسهم. اما المتبوعون اما التابعون فجمهورهم يتبعون رؤساءهم بنوايا حسنه، يصورون لهم ان هذا ذكر وانه ذكر مشروع فيتبعونهم على ذلك تماما كما قال القوم لابن مسعود والله ما اردنا الا الخير. لكن الجواب القاطع للظهور قول ابن مسعود وكم من مريض الخير لا يصيبه، اي لا يكفي ان يكون قصد احدكم الخير وانما يجب ان يقترن مع هذا القصد الخير ان يكون الطريق ايضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفسه، ولا يكون كذلك ابدا الا اذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاه والسلام كما قال الله عز وجل في القران وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق اذا تركه القاصد الخير فهو في خير يقينا، اما اذا سلك طريقا اخر وهو يقصد الخير فلن يصيب هذا الخير اطلاقا. وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومن مقاصد قوله الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك قال ابن مسعود وكم من مريض الخير لا يصيبه، لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام إذا لم تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم إنما لقلقة لسان وتجارة بتلاوة القرآن كما هو الواقع في آخر الزمان، لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحابه المجالس المبتدعة، لكن العبرة في تمام القصة التي يرويها مشاهدها قال فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع، رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل سأفتهم إلا أفرادا قليلين منهم، فلم تخذهم مجالسهم شيئا، وذلك لأنهم خالفوا في ذلك السنة. وهذا شاهد لقول العلماء الصغائر بريد الكبائر، وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة، هذا هو شاهد مطابق ما أقول تماما. حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى والخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه. لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألى على الله فنسري بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو على العكس من ذلك يفتح لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة، وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث: واذكر الله عند كل حجر وعند كل سجر.
فالسائل أشكل عليه هذا الأمر، أشكلت عليه القصة، وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خيرا على حلقات الذكر، وفي بعض الأحاديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن، يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطلب وتتفقد مجالس الذكر، فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر. أشكل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله بن مسعود التي أشرت إليها أيضا. فأنا أريد أن ألفت نظر السائل وغيري أيضا، لأن هذه مشكلة قائمة اليوم، إن مجالس الذكر كأي عبادة من العبادات لا يصح أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا، وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها. فليس كل صلاة عبادة، كذلك ليس كل ذكر عبادة. هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية، وإلا اختلط عليه المشروع بغير المشروع. فما أنكره ابن مسعود من تلك المجالس، لعلي شرحت ذلك في الجلسة الماضية أو فيما قبلها من جلسات، إنما ذكرت قصة ابن مسعود. هو لا لأنه مجرد ذكر، وإنما لأنه احتف بهذا الذكر وأحاط به ما ليس من السنة في شيء. هل يتبادر إلى ذهن الإنسان أن ابن مسعود لا يعرف فضل الذكر ومجالس الذكر؟ هذا أمر مستحيل. إذن كان على السائل أن يتساءل: ما هو السر، ما هو السبب في إنكار ابن مسعود تلك المجالس وتلك الحلقات؟ إذا أنا لم أبين ذلك في بعض المناسبات، أنا أقول الآن كلمة مختصرة. هناك مجلس للذكر، ذكر الله عز وجل، أو مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه من أصل بدعة أخرى أنا أبتدئها قولا وتحذيرا، لا أبتدئها فعلا وعلما. هناك بدعة ثالثة، وهي مجلس الصلاة لله تعالى، في مجلس ذكر الله، وفي مجلس الصلاة على رسول الله، وفي مجلس للاجتماع على الصلاة لله تعالى. نجتمع في وقت من الأوقات بين المغرب والعشاء مثلا، نصلي فيه ركعتين لله تعالى جماعة. سمعتوا بها الذكر شيء؟ ما سمعتوا؟ يا ترى ما موقف علماء المسلمين وطلاب العلم منهم فيما إذا إنسان خطر في باله البدعة؟ ما الذي يجعل هذه البدعة بدعة ضلالة؟ صلاة ركعتين لله عز وجل، والأمر كما قال عليه السلام بحق: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل أو يستكثر. بعدين قال عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة. إذن بدل ما نصلي كل واحد لوحده، نصلي ركعتين لله عز وجل في وقت جائز، مو وقت مكروه، بين المغرب والعشاء، نختار الوقت المناسب، بنصلي ركعتين لله جماعة، هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هدي الرسول وسنته يقولون هذا منكر. ليه منكر؟ لأنه صلاة لله عز وجل؟ لا، لأنه أحيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال وحده يكفيني الآن من إطالة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى أي مجلس صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس صلاة لله جماعة في الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة. فما الذي منع من هذا وشرع ذاك؟ الجواب عند العلماء والفقهاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
توفيق بين أحاديث وردت في الصحف عن مسلم أورد بعضها أن لله تعالى ملائكة سيارين يكون مزال الذكر، وحديث خرج على معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قال جلسنا نذكر الله عز وجل إلى آخره. التوفيق بين هذين الحديثين وحديث ابن مسعود في وقوفه على الحلقات التي يذكرون الله بالقطع، فيظن السائل أنه في تعارض وفي التوفيق.
ليس هناك تعارض مطلقا، وأنا أقرر لكم هذا المثل، ما أظن أن أحدا عنده شيء من الفقه ولو فقه التقليدي يقر هذا الاجتماع على الذكر متوهما أن الحديثين المشار إليهما في السؤال يشمل هذه الصورة. كثير من الناس حتى اليوم يذكرون الله عز وجل ذكرا لا يقره مذهب من المذاهب الأربعة التي يتبعها جماهير المسلمين اليوم. من ذلك أنهم يذكرون الله بصوت واحد ومختصرين على لفظ الجلالة فقط، ليس بأفضل الذكر لا إله إلا الله، ويأخذ بعضهم بيد بعض ويقيمون حلقة فيبدأون بالذكر، زعموا يقولون الله 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 في شيء من التأمين، ثم تتسارع الأصوات ثم تتداخل، ثم لا تعود تسمع إلا آهات. وكلما تسارع صوتهم كلما زادت حركاتهم يمينا ويسارا، هذا بلا شك اجتماع على ذكر الله. فهذا السائل يدخل هذا النوع من الذكر الجماعي في مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها؟ أعتقد أنه لا أحد على الأقل في هذا المجلس، على الأقل السائل لا أظن يقول أن هذا النوع من الذكر يشمله ذاك الحديث. أريد أن أسأل لماذا ربما يقول بعض المسؤولين، لأن هذا شيء غير معقول. أنا لا أريد أن يكون جواب آخر، أنا أريد أن يكون جواب أن هذا شيء غير منقول، لأنه ليس كل غير معقول لازم يكون غير منقول، والعكس أيضا ليس كل منقول لازم يكون إيه؟ معقول. لأن العقول هذه المؤمنة يجب أن تخضع للمنقول، لكن بشرط الصحة كما تعلمون منا دائما وأبدا. معقول حجر أصم ينضرب شافة خشبي عصاي وإذا به بيطلع منه 12 عين من الماء مثل ما قلت فيه، معقول؟ مو معقول.
لكن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فوقع معقول يضرب البحر بعصاه وإذا به ينفتح أمامه طريق كأنه معبد من جديد، وبمر جيش موسى عليه السلام بني إسرائيل وبيغتر بهذه الظاهرة فرعون يمشي وراءه. فإذا خرج آخر جندي من بني إسرائيل للساحل رجع البحر كما كان معقول؟ معقول، لكنه معقول. ليه؟ لأنه نحن الآن نسمع أخبار ما نهضمها، لأنه ما درسنا مقدماتها ولا شفنا بأعيننا آثارها، لكن نصدق فيها. ليش؟ لأنه أهل العلم صار عندنا يقين أن أهل العلم تحققوا بهذا الخبر بهذا الشيء. قبل ما نشوف الراديو والمسجلات هذه إلى آخره، وفي ناس بتعرفوهم كانوا يحدثون عنهم بأنه إذا سمعوا الراديو بيقول هذا شيطان، بينما هي آلة تدعها الإنسان بقدرة الله عز وجل. كل هذه الأشياء كانت قبل أن ترى غير معقولة، لكن أصبحت حقائق علمية واقعية. كذلك تماما بالنسبة للأمور المنقولة في كتاب الله وفي حديث رسول الله هي معقولة عند الناس وغير معقولة عند الناس، مثل مسائل علمية معقولة عند الناس درسوها ودرسوا القائمين عليها ووثقوا بأخبار منقولة عنهم ولو لم يشاهدوها، كما لم يشاهد الذين نزلوا القمر إلى آخره. لكن أصبحنا مضطرين نؤمن بذلك من الناحية العلمية. كذلك الأمور الإيمانية معقولة عند بعض الناس وغير معقولة عند بعض الناس، على عكس المثال السابق. الأمور الإيمانية معقولة عند المؤمنين لأن الله عز وجل أولا على كل شيء قدير، وثانيا لأن هذا الشيء جاء الخبر عن الصادق المصدق وهو الرسول عليه السلام، إما كتابا وإما سنة. لذلك نحن نؤمن كل ما جاء من الرسول عليه السلام. فالمثال السابق الذي صورته لكم قلت يجب أن يكون جواب هذا مو لأنه ما نقبله وما بيدخل في الأحاديث الحاضة على الاجتماع على الذكر لأنه غير معقول، لا، لأنه غير منقول، وبالتالي ما دامه منقول فهو غير معقول. والآن نوسع الدائرة بعد ما هد أننا يجب أن نرجع إلى النقل الأمور الشرعية قبل العقل، بخلاف الأمور الدنيوية أولا الإسلام لا يتدخل فيها، كما قال صراحة أنتم أعلم بأمور دنياكم. هون أعطي العقل امتداده إلى ما لا نهاية بشرط ما تخالف الشريعة. فإذا انتقلنا إلى صورة أخرى من الاجتماع في الذكر دون السابقة، إما يصبح الأمر بقى بين أخذ ورد، يعني الذي قال في الصورة الأولى لا غير منقولة ولا معقولة، ربما نأتي بصورة أخرى فيتردد يا ترى هي منقولة ولا لا. فإذا من حكم الشرع إن كانت منقولة قبلناها وإن كانت غير منقولة رفضناها. مثال الاجتماع على الصلوات، فبعض الاجتماعات منقولة وبعض الاجتماعات غير منقولة. مثلا ندخل المسجد فنصلي كل واحد منا سنة الظهر القبلية مثلا أو البعدية، كل واحد يصلي لحاله، فهل يشرع الاجتماع في هذه الصلاة وهي نافلة سنية راتبة؟ الجواب لا. فلو أنه إنسان زين له قال يا أخي يد الله على الجماعة ليش نحن نصلي هيك متفرقين، خلينا نصلي جماعة لغير ما تقام صلاة الفريضة، هل يكون هذا الاجتماع مشروعا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه معقول، لأنه مو منقول، بالتالي بيصير إيه؟ غير معقول.
ليش بصير غير معقول؟ لأنه العقل المسلم يحكم بأنه هذا الاجتماع الذي نقطع بأنه لم ينقل لو كان خيرا لسبقونا إليه، هيك العقل يقول قطعا. إذن هو ليس بخير، فمعرفة الخير والشر في الشرع ليس طريق عقلي وعقلك، وإنما هو طريق النقل الصحيح الثابت عن الله ورسوله. هذا مثال اجتماع. إذن نأخذ الآن أي اجتماع في الذكر نحن نطلب أن يكون منقولا بطريق نقل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي اجتماع في الذكر إما في القرآن وإما التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح ويرحمك الله لم ينقل عن السلف الصالح إطلاقا الاجتماع على تلاوة القرآن جماعة بصوت واحد أو على التهليل وغير ذلك من الأركان بصوت واحد، هذا لم ينقل. لكن المنقول على العكس من ذلك، كان أحدهم يلقى أخاه فيقول له اجلس بنا لؤمن ساعة، فماذا يفعلون؟ يذكرون هذا الذكر الذي هو غير منقول ولا معقول؟ لا، وإنما الأمر أحد شيئين، إما أن يجلسوا فيتدارسون آية من كتاب الله يتلو أحدهم ويفسرها هو إن كان أفقههم وعلمهم، أو تولى تفسيرها غيره، أو جلس كل منهم يذكر الله بما بدا له بما يحفظ من سنة الرسول عليه السلام. هذا هو الاجتماع على ذكر الله عز وجل، إما اجتماع كاجتماعنا هذا لتفقه في دين الله من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتماع على ذكر سر نبي جاب وكل مين يذكر ما يحفظ وما يشعر بأن نفسه تتزكى وتتطهر بهذا النوع من الذكر، لأن النفوس تختلف. هكذا السنة في الذكر، ولهذا فلا تعارض بين الأحاديث التي أشار إليها السائل، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
ثم زاد في حديث معاذ واذكر الله عند كل شجر وعند كل عند كل حجر وعند كل شجر، هذا معناه الاستمرار استمرار العبد في ذكر الله عز وجل، فهذا واضح عند كل حجر وعند كل شجر، وهذا يعني أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا، هذا يعني أولا أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي. وشيء آخر أن ذكر الله عز وجل المأمور في السنة ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وكل شجر، معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحو ذلك أيضا مما أهمل في الإسلام، لأنه يقول لك اذكر الله عند كل حجر وشجر، يعني اذكر الله يعني يعمل مجلس ذكر وصلاة الرسول عند كل حجر وشجر، لا هو يعني لا تتقيد بجلوس معين حتى ولو أن تستقبل قبلة. قد يبدو لبعض الناس أن ذكر الله كالصلاة لازم نتخذ له الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب لا، لم يأتي في السنة فضلا عن القرآن أي شرط للذكر، كيف وربنا عز وجل يقول يوصي نوعا من عباده المصطفين الأخيار يصفهم بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جلست أنت جلسة تأخذ بها راحة جسمك فذكرت الله في هذه الحالة فلا ضير عليك شرعا إطلاقا. وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين، عندهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباده المصطفين الأخيار مش عامة الناس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين يكونون قاعدين ويذكرون الله حين يكونون مضجعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث، وإنما كما يتيسر لك. وكان هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث مختلفة من هذه الآية، أذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، لست مكلفا أن تتخذ هيئات وصفات واستعدادات، ومن ذلك إعلان خاص كأنما يستمع المسلمون في صلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مع الأسف الشديد أصبحت نسبة منسية. ومن أسباب ذلك أن الناس أحلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها من أنفسهم. فهلا سمعتم أحدا منهم أعلم في بضع سنين صلاة استسقاء صلاة خسوف أو كسوف؟ أبدا. أما الصلاة التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسر له، هذه تأخذ لها مجالس خاصة، وذلك ليس من السنة في شيء. وأنا حين أقول هذا أعرف أن ناسا سينقضون ويستنكرون، فنجادهم سلفا بسنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم في إنكارهم لمحدثات الأمور، ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور كما يقول عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يجابهم بخطة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر المجالس الخاصة، فقد جاء في سنن الجالي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود فوجد طائفة من الناس بانتظاره، فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا لا. فجلس ينتظره، فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقة بحلقة وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا. قال ابن مسعود أهل أنكرت عليهم؟ قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك؟ قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يرى، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود لعدد لم يشرع. لما تبين الأمر كشف عن وجه الإسلام وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله المسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم، والضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهذه آنيته لم تكثر، والذي نفس محمد بيده، أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. ما قال متمسكون بضلالة فحسب، وإنما بذنب ضلالة. قال: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا جواب جماهير المبتدعة، خاصة التابعين منهم. أما المتبوعون فالغالب عليهم أنهم يعرفون وينحرفون لمآرب كثيرة، الله أعلم بما في نفوسهم. أما المتبوعون، أما التابعون فجمهورهم يتبعون رؤساءهم بنوايا حسنة، يصورون لهم أن هذا ذكر وأنه ذكر مشروع، فيتبعونهم على ذلك تماما كما قال القوم للمسعود: والله ما أردنا إلا الخير. لكن الجواب القاطع للظهور قول ابن مسعود: وكم لمريض الخير لا يصيبه. أي لا يكفي أن يكون قصد أحدكم الخير، وإنما يجب أن يقترن مع هذا القصد الخير أن يكون الطريق أيضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفسه، ولا يكون كذلك أبدا إلا إذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق إذا تركه القاصد للخير فهو في خير يقينا، أما إذا سلك طريقا آخر وهو يقصد الخير فلن يصيب هذا الخير إطلاقا. وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. ومن مقاصد قوله الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك قال ابن مسعود: وفم مريد الخير لا يصيبه، لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام، إذا لن تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، إنما لقلقة لسان وتجارة في تلاوة القرآن كما هو الواقع في آخر الزمان، لا يجاوز حناجرهم، يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية. إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحابه المجالس المبتدعة. لكن العبرة في تمام القصة التي يريها مشاهدها، قال: فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع، رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل سأسهم إلا أفرادا قليلين منهم، فلم تخذهم مجالسهم شيئا، وذلك لأنهم خالفوا ذلك السنة. وهذا شاهد لقول العلماء الصغائر بريد الكبائر. وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة، هذا هو شاهد مطابق ما أقول تماما. حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى والخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه. لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألى على الله، فنسري بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو على العكس من ذلك يفتح لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة، وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث واذكر الله عند كل حجر وعند كل سجر.
فالسائل أشكل عليه هذا الأمر، أشكلت عليه القصة، وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خيرا على حلقات الذكر، وفي بعض الأحاديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطلب وتتفقد مجالس الذكر فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر. أشكل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله بن مسعود التي أشرت إليها أيضا. فأنا أريد أن ألفت نظر السائل وغيري أيضا، لأن هذه مشكلة قائمة اليوم، إن مجالس الذكر كأي عبادة من العبادات لا يصح أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا، وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها. فليس كل صلاة عبادة، كذلك ليس كل ذكر عبادة. هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية، وإلا اختلط عليه مشروع بغير المشروع. ما أنكره ابن مسعود من تلك المجالس لعلي شرحت ذلك في الجلسة الماضية أو فيما قبلها من جلسات، إنما ذكرت قصة ابن مسعود. هو لا لأنه مجرد ذكر، وإنما لأنه احتف بهذا الذكر وأحاط به ما ليس من السنة في شيء. هل يتبادر إلى ذهن الإنسان أن ابن مسعود لا يعرف فضل الذكر ومجالس الذكر؟ هذا أمر مستحيل. إذن كان على السائل أن يتساءل ما هو السر، ما هو السبب في إنكار ابن مسعود تلك المجالس وتلك الحلقات؟ إذا أنا لم أبين ذلك في بعض المناسبات، أنا أقول الآن كلمة مختصرة. هناك مجلس للذكر، ذكر الله عز وجل، أو مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه من أصل بدعة أخرى أنا أبتدئها قولا وتحذيرا، لا أبتدئها فعلا وعلما. هناك بدعة ثالثة وهي مجلس الصلاة لله تعالى. في مجلس ذكر الله، وفي مجلس الصلاة على رسول الله، وفي مجلس للاجتماع على الصلاة لله تعالى. نجتمع في وقت من الأوقات بين المغرب والعشاء مثلا، نصلي فيه ركعتين لله تعالى جماعة. سمعت بها الذكر شيء؟ ما سمعته. يا ترى ما موقف علماء المسلمين والطلاب العلم منهم فيما إذا إنسان خطر في باله البدعة؟ ما الذي يجعل هذه البدعة بدعة ضلالة؟ صلاة ركعتين لله عز وجل، والأمر كما قال عليه السلام بحق الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل أو يستكثر. بعدين قال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة، إذن بدل ما نصلي كل واحد لوحده منصلي ركعتين لله عز وجل في وقت جائز مو وقت مكروه، بين المغرب والعشاء نختار الوقت المناسب منصلي ركعتين لله جماعة. هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هدي الرسول وسنته يقولون هذا منكر. ليه منكر؟ لأنه صلاة لله عز وجل؟ لا، لأنه أحيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال وحده يكفيني الآن من إطالة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى أي مجلس صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس صلاة لله جماعة في الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة. فما الذي منع من هذا وشرع ذاك؟ الجواب عند العلماء والفقهاء. والسلام عليكم ورحمة الله.